الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فطبعا نرحب بفضيلة شيخنا فضيلة الشيخ عاطف صابر شاهين، وهو من علماء الأزهر الذين نحسبهم على خير ونحسبهم على علم، ولم نزكي على الله عز وجل أحدا. وقبل أن أقدمه ليتكلم فيما نحن مستمرون فيه منذ أيام أو منذ أسابيع من السلسلة التي بدأناها، والتي هي بعنوان المصطلحات النخبوية، مصطلحات النخبة أو المجموعة التي تسمي أنفسها النخبة وتخرج علينا كل يوم في وسائل الإعلام المختلفة بهذه المصطلحات التي تتكرر على أسماع الناس دون أن يعلم كثير منهم معاني تلك المصطلحات ولا مدلولاتها، فضلا عن علاقة الإسلام بها وحكمه عليها. تكلمنا بفضل الله عز وجل عن عدة مصطلحات، تكلمنا عن الدولة المدنية وعن حكم الإسلام في مسألة الدولة المدنية، وعن أنه ليس مصطلحا مرفوضا بالكلية ولا مقبولا برمته، إنما فيه أمورا مقبولة وفيه أمور غير مقبولة. وتكلمنا كذلك عن العلمانية، وعن المرة اللي فاتت بدأنا في الكلام عن المسألة اللي بتتكرر كثيرا جدا، وهي الليبرالية أو مذهب التحرر، تحرر من القيود، سواء كانت القيود الدينية أو القيود الأخلاقية أو قيود التقاليد والعادات. وذكرنا تعريف الليبرالية وأصل هذا المصطلح من كتب الليبراليين أنفسهم، ولم ندعي شيئا، وقلنا أنها لو بمعنى التحرر من أسر الأفراد، يعني أن ما حدش مخلوق يسيطر عليك، أو إن ما يبقاش فيه نوع من أنواع العبودية للمخلوقين، فلا بأس، فيش مشكلة، إنما يعني الإنسان خلق حرا ولا يعبد أحدا من المخلوقين. لكن لو امتد هذا التعريف إلى أنها تحرر من سلطان الله عز وجل وتحرر من عبودية الله سبحانه وتعالى، فهذا هو ما نرفضه. وقلنا أن الليبرالية دي أنواع كثيرة، منها الليبرالية السياسية والليبرالية الاجتماعية والليبرالية الاقتصادية. واليوم الليلة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن نوع مهم جدا من هذه الأنواع، وهي الليبرالية الاجتماعية، الليبرالية الاجتماعية أو التحرر الاجتماعي، وبالذات مصطلح خاص من مصطلحات الليبرالية بنسمعه كتير جدا في التلفزيون وبنقرأه كثيرا جدا، والكثير لا يعرف مدلول هذا المصطلح. هذا المصطلح هو ما يعرف بالمواطنة، المواطنة. مصطلح المواطنة مصطلح كعادة كل الحاجات أو المصطلحات اللي بدأنا نتكلم فيها منذ 3 أسابيع أو 4 أسابيع تقريبا، ينطبق عليه قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي مصطلح وضعي أو مصطلح اتفق عليه الناس هم اللي ألفوه، ما نزلش به نص من عند الله عز وجل، فلا شك أنك ستجد اختلافا في تعريفه، مش هتلاقي فيه إجماع. وأظن أن احنا من ساعة ما بدأنا، سواء لما اتكلمنا عن الدولة المدنية أو عن المجتمع المدني أو عن العلمانية أو الليبرالية، وجدنا أن أهل المذهب نفسه اللي ألفوا الكلمة دي مختلفين في معناها، محدش فيهم اتفق. كل ما حد بيحرفها بتعريف ما بتجد أن التعريفات دي مختلفة عن بعضها. ومصطلح المواطنة بالذات مصطلح في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وإن لم يفهم فهما صحيحا، سواء بقبول بعض معانيه أو برفض بعضها، فسوف يؤدي إلى ما نشهده اليوم مما يقال له فتنة طائفية. كلمة فتنة طائفية اللي بنسمعها كثيرا الآن، واللي بتتردد على كل لسان، والتي أقول ولا أخشى أن أصرح وأقولها لله عز وجل أن جزءا كبيرا من أسبابها لا نبرئ منه بعض المسلمين. مش هنتهم المسلمين زي ما بيحصل، وزي ما كل وسائل الإعلام بتتهم طائفة بعينها، وأظن تعلمون هذه الطائفة السلفيين، السلفيين هم السبب، السلفيين هم اللي عملوا، السلفيين هم اللي سووا، ولو عثر الدب في العراق لقالوا كعبلها السلفيون. كعادة الايه الى اعلام اليوم. انما مش هنقول كده، لكن لا شك لا شك ان هناك نوع من المسؤولية لعدم فهم اصول هذا الدين. الكثيرون في الحقيقة ممكن يدعوا انهم سلفيون وهم ابعد ما يكونون عن منهج السلف. البعض علاقته بالسلفية، وانا اسف ان انا اقول البعض مش الكل بفضل الله عز وجل، لكن البعض علاقته بالسلفية دأن وجلبية، هي دي السلفية في نظره. أما السلفية فهي أعم من هذا. السلفية في الحقيقة هي الإسلام، لكنها يعني مصطلح خاص بمن يقتدون بالسلف. ومن يقتدي بالسلف في مظهر بالسلف في مظهرهم دون ما أخلاقهم فهذا لا نستطيع أن نجزم له أنه سلفي. في أخلاقيات كثيرة جدا بيتم تجاهلها في هذه الأيام، وبيتم البعد عنها من بعض من يزعم أنه سلفي. ملناش دعوة بالناحية التانية، الناحية التانية أيضا لهم مصائب، وهذا ليس تحريضا، هذا أمر معلوم. يعني وزير الداخلية نفسه قال إن أول رصاصة تعلمون من أطلقها، ولكن هناك أيضا خطأ موجود فينا لابد أن نعترف به، ولابد أن نصححه وأن نقيمه، اللي هي قضية البعد عن أخلاق السلف اللي أنا بقول لكم عليها دي. مش من أخلاق السلف التثبت من الأخبار؟ ليست هذه من أخلاق السلف؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير سلف، هو رأس السلف صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث، أو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا منهج وخلق من أخلاق السلف، مسألة التثبت. يبقى ما ينفعش مثلا نكون قاعدين في مسجد ويدخل علينا واحد دلوقتي يا جماعة الحقوا ده الكنيسة اللي قدامنا محبوس فيها أخت، نقوم طالعين عايزين نشوفها. هذا الكلام لا يصح ولا يجوز. مسألة التثبت ده خلق من أخلاق السلف. مسألة الحلم والأناة، تأني والنظر للأمور بحكمة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحلم والأناة. قضية الحلم ده خلق من أخلاق السلف. قضية النظر للأمور بحكمة وبتأني وعدم التسرع وعدم التعجل وعدم نشر الأخبار بدون تثبت، دي كلها من أخلاقيات السلف. ألم يقل الله عز وجل للمؤمنين، وكانوا ساعتها الصحابة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. مش على طول أول ما نسمع حاجة نسيء الظن، ومش معقول أول ما نسمع حاجة نرددها، ومش معقول أول ما نسمع حاجة نقوم إيه نبني عليها أعمال ويبدأ التسرع اللي ساعتها ممكن بقى يدخل البلطجي، ممكن يدخل المنداز، ممكن يدخل اللي بيسموهم الفلول. عارفين الفلول؟ الفلول دي في كل حتة هم داخلين، لكن قد نعطيهم الفرصة بتسرعنا، بعدم التمهل، بعدم التأني، بعدم البحث والنظر. وبعد ذلك هناك خلق آخر أيضا من أخلاق السلف رحمهم الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله عبادا مفاتيح للخير مغاليق للشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ممكن إنسان يصح له الخبر وخلاص ثابت وأنا متأكد 100% إن في مصيبة في مكان ما، لكن من العباد العاقلين من ينظر ايه المصلحة ان انا انشر المسألة دي، بالذات الشباب دلوقتي اللي على الفيسبوك ولا على الانترنت، اللي بتجد اي حاجة بتجيله الحق خبر عاجل شاهد عيان الحقوا يا اخواننا مش عارف في ايه. حتى لو هذا الخبر صحيح لابد ان يسأل المرء نفسه ما قيمة نشره، وما الفائدة التي تعود عليه وعلى دينه وعلى امته من نشر مثل هذه الاخبار. هل هناك مصلحة في ان تحترق البلد؟ هل هناك مصلحة في أن نترك للسفهاء الفرصة أن يندسوا، أو أن نترك للطرف الآخر الفرصة أن يستنجد بأمريكا، أو أن يقول نريد الحمال أجنبية؟ طب وانت تديهم فرصة عشان كده ليه؟ إيه الداعي لذلك؟ ليه ما نتحلش بهذه الأخلاق وبهذه الحكم اللي من ضمنها بعض المعاني الموجودة في مبدأ الذي يعرف باسم المواطنة. هذا المبدأ كحال الدولة المدنية أو غيرها لا يرفض بالكلية كما قال شيخ الإسلام إلا بعد أن يبحث ما هو، لا لازم تسأل الأول زي ما تعودنا من أول هذه السلسلة اللي يمكن فضلها مرتين أو ثلاثة وننتهي منها إن شاء الله. قلنا دايما دايما أي مصطلح ما انتش فاهمه اسأل ماذا تعني بهذا المصطلح، قصدك إيه؟ كلمة المواطنة دي إيه اللي تقصده بيها؟ المواطنة لو تعني بها أنه لا فارق، لا فارق بين المسلمين وغير المسلمين بإطلاق، ما ينفعش. الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام فرق، بس فارق بين أن يفرق الإسلام بين حكم الشخص ومقامه عند الله وبعض الحقوق الدينية التي يأخذها، وبين مساواة الناس أمام العدل، مبدأ العدل، ده فرق كبير جدا. فلما نقول المواطنة يعني ما فيش فرق بيني وبين غير المسلم، لا، في فرق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ لا طبعا، هناك فارق. الله عز وجل أخبر أن هذا الفارق ليس بسبب شكل ولا لون ولا عرق ولا أرض، قضية مش قضية كل هذه الأمور التي يوالي عليها الناس ويعادون، إنما الفرق الحقيقي اللي الله عز وجل قاله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما نيجي دلوقتي نقول أن المواطنة بإطلاق تعني إن ما فيش أي فرق، هذا خطأ. أما إيه اللي يوافق هذا المعنى من الإسلام؟ يوافق هذا المعنى من الإسلام قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى في حاجة اسمها المواطنة في المعاملة، في بعض المعاملات أو في أغلب المعاملات هناك شيء يسمى الإقساط، يعني العدل. والعدل على فكرة خلي بالك من معنى ده لأنه دقيق، العدل لا يعني دائما المساواة. إيه الفرق بين العدل والمساواة؟ أقول لك، أنا الآن طبيب وفي غيري مثلا ممرض، إحنا الاثنين مفروض يعدل معنا، لكن هل معنى كلمة العدل إن الطبيب ياخد مرتب قد الممرضة؟ هل هنا يكون ده اسمه العدل؟ ده اسمه المساواة. لكن هذه المساواة لا تكون عدلا لأن هذه الوظيفة ليست كتلك. فمسألة المساواة المطلقة مش دي العدل، إنما العدل أن يأخذ كل ذي حق حقه، تاخده صح وتاخده بقدر ما فضلك الله عز وجل به، كما قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فمسألة العدل هذه مطلوبة مع كل الناس، مع كل الناس مسلمين وغير مسلمين. وأنا أذكر أن في هذا المقام في هذا المسجد بعد ما حدثت في أول العام أحداث كنيسة القديسين تكلمنا في محاضرتين كاملتين عن قضية السماحة في دين الله عز وجل مع غير المسلمين، وذكرنا ويمكن لو ربنا أتاح المجال في هذه الليلة بعد ما الشيخ عطف ينتهي من كلمته نذكر بعض النماذج منها، وهو يذكر لنا أكيد إن شاء الله بعض هذه النماذج من تسامح المسلمين، سواء النبي صلى الله عليه وسلم رأس المسلمين، ومن تسامح أصحاب النبي من الخلفاء الراشدين ومن تبعه، ومن تسامح التابعين والعلماء. فقضية البر والإقساط والعدل والسماحة دي قضية مفروغ منها، قضية مفروغ منها. وعدل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين معلوم، وعهد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة مع اليهود، مش بقى مع النصارى، مع اليهود معروف أيضا. وعهد النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران، نصارى نجران لما جم عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو يوسف في كتابه الخراج فقال فيه صلى الله عليه وسلم هذا عهد رسول الله لنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على إيه بقى؟ شوف العهد على إيه؟ على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران وقبلها مع اليهود، العهد النبوي اللي كانوا بيسموه دستور المدينة، وذكره ابن كثير بطوله، وذكر فيه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بعدل، وكان لهم ما على المسلمين، ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وعهد نبوي واضح، وعهد أبي بكر الصديق، وعهد إلياء لعمر بن الخطاب اللي بيسموها العهدة العمرية اللي رواها الطبري، ودي أحسن الروايات سندا في تاريخ الطبري، كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا تعهدهم على هذا العدل وهذا الإقساط وهذا الإنصاف. فمسألة العدل والإقساط دي لو هي معنى المواطنة كده، لو هو ده المعنى إن المواطنة يعني أن هناك حقوقا وواجبات في المجمل يستوي أمامها أو يستوي المواطنون جميعهم أمام القانون فيها، فما فيش مشكلة. لكن في استثناءات في الإسلام. يعني أنا هديك مثال واحد وأترك المجال لأخويا وحبيبي فضيلة الشيخ عاطف عشان يكمل. مثال واحد فقط، أنت الآن كمسلم، كمسلم في دينك تستطيع أن تتزوج نصرانية؟ تستطيع ولا لا تستطيع؟ بالإجماع تستطيع أن تتزوج نصرانية. طيب النصراني المواطن النصراني اللي له حقوق وله ونحترمها تماما، لكن هل يستطيع المواطن النصراني القبطي أن يتزوج مسلمة؟ بالإجماع أيضا لا يستطيع. يبقى هنا نقدر نقول أن المساواة مطلقة لو هي مواطنة مطلقة بالمعنى الأول اللي قلناه، أن ما فيش أي فرق خلاص. زي ما فضيلة الدكتورة بعد كده هنقول عليه فضيلة الدكتور عمرو حمزاوي لما طلع يقول لا لازم يكون في زواج مدني، مسلمة عايزة تتجوز مسيحي هي حرة، بس مش هتروح بقى الجامع ومش هتروح للمأذون، هتروح لمين؟ هتروح للمحامي وتعمل حاجة اسمها زواج مدني. طب يا عم الحاج ده حرام عندنا الكلام ده مش موجود. الله عز وجل قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال لك لا هذه حر، وهذه بقى النوع ده من الليبرالية. الله أعلم. فلما نقول هذا الكلام من هذا الرجل، ها هذه الليبرالية المرفوضة، وهذا هو المبدأ الذي لا يقبل من المواطنة، إنها مسألة مطلقة. إنما لما نقول هناك فروق جعلها الشارع جاءت في ديننا بين بعض المعاملات الاجتماعية للمسلمين أو بعض المعاملات السياسية، زي مثلا قضية الولاية الكبرى اللي عمالين يكرروها دلوقتي ويرددوها، مسألة تولي غير المسلم للرئاسة، ويقول لك أصل دي رئاسة مش خلافة. سبحان الله، أول خليفة للمسلمين، أول خليفة للمسلمين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يحكم دولة مسلمة، مش كده؟ مساحة الدولة دي وعدد السكان اللي فيها أكبر ولا مساحة مصر وعدد السكان اللي فيها أكبر؟ لا، في هذا الوقت والرعاية الذين تحت الرئيس الذي سيأتي بعد شهور لمصر، مصر أكبر ووضعها أخطر ومفروض أنها دولة إسلامية. فلما نيجي نقول لا أصل الخلافة مش دي الإمامة الكبرى، أما الرئاسة فليست الإمامة الكبرى، هذا رجل مسلط على المسلمين، رجل هو سيكون له سلطان على الناس في دولة مسلمة. فهذا أصلا يعني يكاد يكون فيه إجماع بين المسلمين أنه لا يجوز لغير المسلم تولي الإمامة الكبرى أو الولاية الكبرى كما يسمونها. فينفعش نقول هنا بإطلاق لا 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 أي حاجة يعملها. هذا الكلام هو الذي يرفض من مبدأ المواطنة. إذا أطلقت لابد من التفصيل دائما. آه لهم الحقوق، الناس سواء أمام القوانين، أمام المجرم يعاقب سواء كان مسلم أو سواء كان مسيحي أو قبطي. إذا كان عليه مثلا مال معين أو أرض معينة أخذها غصب سواء مسلم أو مسيحي لازم يرجعها، وهكذا. لابد أن نعلم جيدا أن الناس فعلا على مجمل القوانين سواء، لكن في تفصيلات شرعية. لو قررنا بقى نجنب الشرع ونقول لا احنا دولة بقى غير إسلامية، خلاص بلاش نتكلم في الكلام ده، يبقى خلاص نحتسب بقى ونسترجع ونقول يا رب ارزقنا دولة مسلمة. لكن إذا كانت هذه دولة مسلمة مادتها الثانية تقول الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لا هناك فروق، وهي بمبدأ المواطنة لو كان مطلق فهي تقيدها. وإن شاء الله تبارك وتعالى نترك المجال لأخي وشيخي فضيلة الشيخ عاطف صابر يكمل لنا في هذا الباب، فليتفضل.
علي ولا انا المصير؟
هو علي شوي،
علي قوي من الشباب، بس صغروا المكتب ده شوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. يعني جزا الله خيرا فضيلة الدكتور محمد علي على هذه الكلمة الطيبة. الوقت طبعا قليل فالكلام يعني مش محتاج تمهيد كثير. مسألة العدل هذا مبدأ إسلامي إنساني، لو طبق على كل الناس لاستراح الخلق من أشياء كثيرة جدا، ولو رجع الناس إلى الإسلام لا يوجد هناك دين في الأرض يطبق العدل كدين الإسلام، سواء دين سماوي أو أرضي، يعني سواء كان هذا متعلق مثلا باليهودية أو النصرانية أو غيرها من الأديان التي لها ارتباط بالسماء، يعني مرتبطة برسل جاءت من عند الله عز وجل، أو بأديان اخترعها أصحابها من الأرض، أو مذاهب أرضية، وتاريخ هذه المذاهب والأديان واضح، التفرقة بين أصحاب الدين وغيرهم وبين أصحاب المذاهب وغيرهم والمحاباة والمجاملات كل هذا واضح، لكن لا يوجد دين على وجه الأرض طبق مبدأ العدل كدين الإسلام، والتاريخ الإسلامي خير شاهد على ذلك، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت وبعد النبي، يعني كانوا الناس يقولوا طيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام نموذج لا يتكرر، نقول لهم لا، من بعد النبي من الخلفاء والصحابة والتابعين فكانوا خير مثال على ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربى فأحسن التربية وأقام العدل فدامت له الدنيا، وعدل أصحابه من بعده فسودهم الله عز وجل على الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر، النبي عندما فتح الله عز وجل عليه خيبر فأراد أن يجلي أهلها منها، فساوموا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا فيها يقومون على زراعتها وشؤون أمرها وعلى أن لهم جزءا من الثمار والزروع، فالنبي وافق عليه الصلاة والسلام، وكان هذا لحكمة، الصحابة من المهاجرين والأنصار منهم من لم تكن له خبرة بالزراعة ومنهم من كان مشغول بالجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، واليهود يعرفون أمر الزراعة جيدا، وأرض خيبر كانت أرض خصبة صالحة للزراعة، فأقامهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، زي النهاردة المعروف في الفلاحين مزارع عند مالك بيأخذ الربع وربع الزراعة في مقابل أنه بيزرع وبيروي وهكذا، فأقام اليهود في خيبر على هذا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليهم كل عام عند نضوج الثمار من يخرص على يقوم الزرع، يعني نصبكوا قد كده ونصب المسلمين قد كده، خذوا حقكم هاتوا حقنا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الأعوام عبد الله بن رواحة ليخرص على اليهود الثمار، فأعطوه رشوة كي يرفق بهم ويعطيهم أكثر من حقهم، فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي وأنتم أبغض الناس إلي، ولا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أظلمكم، يعني سأقيم العدل بيني وبينكم، فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض، فالعدل مبدأ بيريح كل الناس، حتى المثل المشهور المساواة في الظلم عدل، إن لما تيجي تفرق في العدل بين الناس الناس تزعل، لكن لما كل الناس تتظلم وكله زي بعضه طبعا ده هذا مثل خطأ، لكن إلى هذا الحد يرتضي الناس العدل حتى ولو كان في الظلم، فما بالك لو كان العدل في الحق، يعني بتعدل بحق ما من شك أنه سيريح الخلق. تعرفين يعني اللي بيحصل ده موضوع المسلمين والنصارى وغيرهم، يعني أنا دايما أول ما الموضوع حصل تذكرت مثل عندنا الفلاحين، مثلا تلاقي خمس ست اخوات أبوهم مات وسيب ورث كم فدان وكم بيت وفلوس وهكذا، فيجي واحد كبير أو الصبيان يأكلوا حق البنات زي ما بيحصل في كثير عند كثير من الناس، فكل اللي يتدخل يصلح يقول كلمة مشهورة قوي، انتوا اخوات وما ينفعش، ولاد أب واحد وأم واحدة وجيتوا من رحم واحدة، كل الكلام ده كلام جميل لكن مش هيحل المشكلة. حل المشكلة ايه؟ ايه اللي يحصل؟ كل واحد ياخد حق يا سيدي، يعني انا اعرف واحد وده حصل، يعني كل حق اخواته البنات، ابوه كان سيب لهم ورث كتير جدا فكل حق اخواته البنات، فقعدنا نتكلم مع المن اللي فاتح البيت وهم 10 بنات وجوز صبيان. فصاحبنا جوز صبيان كانوا كل حاجة، سيب لهم بيتي 5000 متر أرض مباني ومش عارف 20 فدان، فكل كل حاجة. فكل ما يتكلم أصلا اللي بفتح البيت واللي بتغضب عندي وفي الأعياد وأنا اللي بصرف وبروح مواسم وبتاع. قلت له يا حبيبي ادي لكل واحدة حقها، واللي يجيلك على الباب اضربها باللي في رجلك، كل واحد أولى بحقه. كونك بتفتح بيتك لأختك هذه صلة رحم مش كده؟ لكن لما أبوك مات وساب ورث ده حق شرعي، فما تربطش ده بده. فالحل الوحيد هنا كل واحد ياخد حقه، مش ده اللي هيريح الناس كلها. لكن اللي بيحصل النهارده هيجاملوا النصارى على حساب المسلمين او المسلمين على حساب النصارى، وكل ما يقعدوا في الاعلام وفي التلفزيون احنا اخوات ولاد بلد واحده، كل الكلام ده مش هيحل المشكله. ما هو الكره جوه في القلب زي ما هو، والضغينه والحقد كل ده موجود، لان انت ما رجعتليش حقي. كل واحد فينا مفكر انه مظلوم، فالمظلوم ناره ما بتبردش الا ما بياخد حقه. يبقى إقامة العدل، إرساء العدل، هذا مبدأ يريح كل الناس. وزي ما الدكتور محمد قال إن العدل يفترق كثيرا عن المساواة. إذا ما احنا بنطالب دايما إن دين الأغلب، أو هم بيطالبوا بيقولوا يعني احترموا دين الأقلية، مش من باب أولى يحترم دين الأغلبية؟ مش البلد دي السواد الأعظم فيها مسلم؟ ولا هنقوله زي ما كانوا بيقولوا لنا انتوا ضيوف في البلد احمدوا ربنا إن احنا معايشينكم فيها؟ لا، لو الكلام بالعنجهية وقلة الأدب الوضع هيختلف. لكن نحن لا نريد شرا، ولا نريد لهذا البلد أن تزكى فيه نار الفتنة، نريد أن نعيش بسلام وأمن وأمان بشريعة الإسلام. وبرضو مش في المقابل سنأتي على عقائد المسلمين، أنتوا أخوات والدين واحد وما فيش خلاف بيننا وبينكم. لا طبعا، لا الإسلام هو النصرانية ولا النصرانية هي الإسلام. يعني من كم سنة سألوا شنو ده، هم المسلمين هيخشوا الجنة؟ أظن كان في جريدة الأخبار، يعني جريدة رسمية في البلد، قال لهم هي الجنة بتلم. أنا مش زعلان منه، هو أنا بالنسبة له كافر، أنا مش زعلان منه، دي عقيدته وهو بالنسبة لي كافر برضه. الإسلام قال كده، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة. فأنا مش زعلان لما تكفرني، وهو ما يزعلش لما أنا كفره. بس في حاجة بقى بعيد عن العقيدة، احنا بقينا عايشين في بلد واحدة، في أرض واحدة، جيران خلاص، تجمعنا مصالح مشتركة. فالإسلام حط حل برضه، قال إيه؟ نتعامل بالمعروف، اللي هو الآية اللي الدكتور محمد ذكرها، اللي هي إذا كانت المواطنة بهذا المعنى فإحنا نقبلها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى في فرق هنا بين المعاملات الحياتية، وإن الإسلام أمر بالإحسان والبر والقسط كل ده، لدرجة حتى ما هو فوق العدل، إن ما يكون لك جار الإسلام بيقول لك له حق الجوار حتى لو كان غير مسلم. عبد الله بن عمر هو بيذبح الأضحية كل شوية يقول لي نافع ابدأ بجارنا اليهود، صاحبنا ذبح الأضحية وعمل يسلق فيها وشف فيها وجهز اللحم، فكل شوية يقول له أول ما توزع ادي لجارنا اليهود، كل شوية يقول له. فقال له أكثرت علي، يعني ما خلاص انت قلت لي مره واثنين وعشرة خلاص خلصت. ليه بقى ابن عمر عمال يوصي على ده بالذات؟ هو اليهودي احب اليه من المسلم؟ لا طبعا. بس ليه؟ الجماعه العبيد اللي عنده ناس علمهم على قدهم وفهمهم على قدهم، وهم وزعوا يا عم يهودي سيبك منه ان شاء الله مدقها، مش ده اللي هيحصل؟ كل ما يقول لك الحته الحلوه دي يوديها المسلم، وده ان فضلوا حته من الشغله تديها له ما كانش عظمه ما كانت ان شاء الله مدق، وده اللي هيحصل. فابن عمر عارف انه له حق، وانه عشان مش مسلم الناس هينسوه، فبقول لهم ابدأوا به عشان ياخد حقه، لانه له حق الجوار، هو ده الاسلام. لكن في المقابل كان بقول له انت مسلم زي زيك، احنا اتنين نخش الجنة؟ لا طبعا، كل واحد له عقيدته. لكن اجتمعنا في بلد واحد، راكبين في مواصلة واحدة خلاص، هنقتل بعض، السواق هيتلبخ، العربية هتتقلب، احنا اتنين هنموت. فالاسلام قال لا، ما دام فيه مصالح مشتركة أو في حياة ففيه هناك معاملات يقرها الإسلام، إن له حق يأخذه من غير أن يعتدى عليه، فهو ده الإسلام. يبقى كل واحد يأخذ حق. في العهد السابق كان النصارى واخدين حقهم ثلاثة ومتين، لا يجرؤ مسلم يكلم نصران ربع كلمة. الله يبارك فيك يا أخي، ربنا يجوزك. Thank you. الشيخ تقول أمين ولا إيه؟ ما كانش حد يقرأ ويكلم نصراني. ليه؟ كانوا واخدين حقهم زيادة، فده اللي عمل ضغينة. لكن النهارده لو في مساواة، يعني لو قابلت نصراني في الشارع وحصل مشكلة بينك وبينه، وأنا في دكتور قالها امبارح في قناة المحور وعجبتني الصراحة الكلمة، قال إن مش ما يحصل مشكلة، يعني مثلا أنا ومسلم مسكنا في بعض بنعمل إيه؟ بكتب بلاغ، بكتب بلاغ، بنروح المركز في إجراءات قانونية بنمشي بينه وبينه. لكن لو ما يحصل مشكلة بينه وبين غير بين النصراني، أول حاجة أقول لك هبلغ أمن الدولة، وتبقى في حدثيات وبتاع ما حدش عارف يكلمه. فبقى هنا الدين دخل عامل، فبقت مشكلة. هي في الأصل يعني مثلا أنا ماشي سواق خبطني، طلع السواق مسيحي، إيه أيا كان بقى، أنا ماليش دعوة بعقيدته، هو في غلط ما مني أو منه، يبقى القانون يحاكمنا على الغلط اللي موجود بعيد عن كوني مسلم وكونه نصراني، مش كده؟ لكن اللي كان بيحصل غير كده، أول ما يطلع مسيحي تتدخل الحدثيات وتبقى مشكلة وتخش فيها أمن الدولة. فكل ده له تراكمات في النفوس، الناس مشحونة سواء هنا أو هنا. فشيلوا مسألة الدين في الحياة الخاصة، يعني المشاكل الاجتماعية دي مشاكل اجتماعية، لكن لما تيجي مسألة عقدية برضو يطلع واحد يقول نجيب سويرة سألها، قال أنا حبيت واحدة مسلمة يعني قبل عمر حمزاوي، ليه ما اتجوزهاش؟ المحترمة اللي قاعدة قدام منه للأسف مسلمة، كان واحد للأسف مسلم، قال له أصلا أنت عارف في حزازياته بتحزيت إيه وزفت إيه، ده دين، ده عقيدة، ده قرآن. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أنت يعني لما تسمع كلام من واحد نصراني وواحد مسلم يرد على الرد ده، ده ما يحرقش دمك؟ لا ده مش دين يا ناس، يعني انتوا عايزين ايه، نولع في القرآن؟ ما هي برضو حاجات تحرق الدم. يعني انتوا ليه بتخلطوا بين المعاملات وبين العقائد؟ قلنا خلوا العقائد على جنب، الاسلام يقرر عقائد معينة، لكن المعاملات الاسلام امر بالقسط والعدل، ما فيش اي ادنى مساس بهذه الحقوق. ده النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي مارسها بنفسه والسلام. زيد بن سعنة كان من علماء اليهود وكان راجل غني معه فلوس، فصاحبنا عالم بالتوراة فقرأ صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقى من أوصاف النبي إن النبي حليم يسبق حلمه غضبا، وكل ما تجهل عليه كل ما يزاد النبي حلم عليه الصلاة والسلام. فأدي الذي عندك، هات الحق، فإنكم بنو عبد المطلب قوم مطل، علم أكلت حقوق ظلمة يعني. فقال عمر أتخاطب رسول الله بهذا؟ والله الذي لا إله إلا هو لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أنا أولى، أنا وصاحبي أولى منك بهذا، هل أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء؟ يا عمر اعطه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. ياخد فوق حقه 20 صاع عشان الكلمتين اللي تقوله دول. ليه؟ يهودي وقف وسط مسلمين وعمر قال له كلمة جديدة، ممكن واحد متهور جنب عمر يقوم مطلع السيف بسرعة وقطع رقبته. فالنبي قال له ياخد 20 صاع فوق حقه عشان الكلمة دي. فزيد قال يا رسول الله والله لست بحاجة إلى المال الذي عندك، ولكني قرأت صفتك في التوراة فخبرتها إلا صفتين لم أخبرهما، أنه يسبق حلمك غضبك ولا يزيدك جهل الجاهل إلا حلما يا رسول الله الذي عندك ونصف مالي لفقراء المسلمين، وأما أنا فرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا ورسولا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول لك ده النبي علي بن أبي طالب هو ماشي في السوق وهو أمير للمؤمنين، يهودي سرق الدرع بتاعه، درع مش درع، قالوا نحتك. فكان القاضي مين؟ شريح. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين داخل في خصومة مع يهودي قدام القاضي، فوقفهم الاثنين قدام منه، في ايه يا علي كده مجردة، ما قالوش يا أمير المؤمنين. فقعدوا يتكلموا، الدرع في ايد اليهودي وعلي بيقول ده درعي واليهودي يقول بتاع، احنا عندنا مبدأ في الإسلام ومعمول به في القضاء، النبي قال عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، أنا خدت من أخويا حاجة وبقت في إيدي فأقول بتاعتي وأنا أقول بتاعتي، فمن المدعي؟ هو، ومن المدعى عليه؟ أنا. هو يجيب شهود، ما جابش شهود أنا أقسم وأبرأ وتبقى ملكي. فقال شريح لعلي أمعك شهود؟ قال لا. فقال له أتقسم؟ قال نعم. فأقسم. فقال هو لك. خلصت القضية، اتحكم فيه شريحة أم أمن على الكرسي. وقال لأمير المؤمنين قال تفضل يا أمير المؤمنين. كان بقول له إيه وكان موقفه قدام من صاحبنا، شاف اللي بيحصل، قال والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الدرع لأمير المؤمنين. أما عطوله الدرع، إيه اللي بيحصل ده؟ مش النهاردة المجاملات والمحبات. فأنا عايز أقول إن مبدأ العدل بيريح. النهاردة اللي بيحصل يعني شوفوا من يومها للنهاردة، أولا مش السلفين اللي عملوا الموضوع، حصل في إمبابة مش السلفين اللي عملوه، حسب الأخبار الموثقة مش الإشاعات والكلام الفارغ اللي بتقال، لكن لزقوها بهم. الكلام ده كله هيزكي نار الفتنة أكتر، مش هيفضها. يعني لما تيجي تعد السلفيين في مصر أكثر من عدد النصارى بكتير جدا، وبعدين السلفيين دول جايين من المريخ، مش مسلمين، مش موجودين في البلد، مش ولادنا وأبنائنا وأبائنا وإخواتنا، شو ما كده؟ ولا دول جايين منين يعني؟ بني آدمين مستوردين جايين من الصين ميد إن تشاين ولا مصريين؟ يبقى فئة من المجتمع مسلمة متدينة حتى ولو عندها غلط تعامل بحكمة، ولا بطولة اللسان وقلة الأدب والشتيمة والإقصاء؟ أنا امبارح بسمع أخ اتصل أظنه سلفي من كلامه، يعني المذيع مش عايزه يتكلم ربع كلمة بعد منه يتكلم قسيس منتهى الأدب والاحترام. أنا قاعد دم هيغلي يا أخي. أنا ما بفرقش أهو، سيب النصراني يتكلم براحته وسيب المسلم يتكلم براحته، مش ده العدل بقى اللي بنتكلم عليه؟ واللي المفروض المذيع مسلم، انا بقولوش جامل ولا حابي المسلم على حساب النصراني، لا انا بقول له مبدا العدل، ده يتكلم براحته ويقول وجهه نظره، وده يتكلم براحته ويقول وجهه نظره، وتحل المشاكل بمنتهى العدل. هو ده اللي يحصل. يبقى وبعدين انا هقول بس نقط بسرعه عشان الوقت، مساله الاحسان الى غير المسلمين ده مش مجامله، ما بنعملوش مجامله لهم ولا خوف على مصلحه البلد ولا ما كل ده وارد، لكن الاصل ان احنا بنعمله ديانه. يعني بنعمله ليه؟ عشان ربنا قال لنا كده، هو ده العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين المسلمين. لا ربنا ما قالش كده. واذا حكمتم بين الناس جنس الناس أن تحكموا بالعدل، يبقى ربنا أمرنا بالعدل مع كل الناس مش مع المسلمين بس. ومن أوضح الأمثلة على كده قصة بني المسلم اللي سرق الدرع وبعدين لجأوا باليهودي. فأنت عندك مسلم ويهودي، وبعدين في صاحبنا لما سرق الدرع وراح حطه في بيت اليهودي، الدي مش علم يعني التهمة في الظاهر ملسوقة باليهودي، فبدأ النبي يميل إلى أن المسلم بريء، لكن الواقع لم يكن كذلك، فنزل القرآن الكريم يقر الحق ويعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، لا تجادل عن المنافقين مهما كان، حتى ولو كان مسلم، شوف يهودي ومسلم، ومع ذلك القرآن الكريم ما سكتش أبدا، ما فيش محاباة في المسألة. يبقى احنا مسألة الإحسان إلى الغير دين ندين به لله عز وجل وقربة نتقرب به لله، قبل ما يكون بقى مسألة خوفنا على البلد ومجاملة اجتماعية، كل ده في جنب، احنا بنعمله في الأصل، هذا من ثوابت ديننا. مسألة حرمة الدماء في الإسلام، احنا الإسلام لا يفرق بين دم مسلم وغير مسلم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن عمر في البخاري، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أدخل نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. دي مصيبة أن إنسان يتلبث بدم حرام، إنك طريق دم مسلم. والنبي قال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضي الله فيه بين الخلق الدماء، ده في حقوق العباد، أول حاجة ربنا يحاسب عليها في يوم القيامة في الدماء. فالدماء معصومة في الإسلام، سواء لمسلم أو لغير المسلم يعيش بيننا من معاهد أو ذمي أو مستأمن. وده أدلته واضحة جدا وأكثر أهل العلم الكلام فيه. قلنا مسألة التصريحات المستفزة هتزود الحقد والضغينة بين الناس، فإن المفترض إن للإعلاميين والمسؤولين يعني التصريحات فيها عقلانية من غير استفزاز أو تجني على فئة من غير دليل مادي ملموس. يعني هو التحقيقات شغالة، مش المفترض قبل ما تلزقوها بالسلفيين أو غيرهم تنتظروا لما التحقيق يقول كلمته ونشوف المدان فين. والله لو كان مسلم سلفي أو غير سلفي يعني تتقطم رقبته، يمضي عليه حكم الله عز وجل، القانون ياخذ مجراه. لو كان نصراني برضه يحاكم. وبعدين في نقطة، هي الكنائس لي بمأمن عن التفتيش، مش دي برضه حاجة علامة استفهام كبيرة جدا؟ ما زي ما المساجد مفتوحة سداح مداح لأي حد بخش، المفروض برضه، لأن هذه المساجد جزء من أملاك الدولة، دي جزء من الدولة، فمفترض أن تخضع للرقابة القانونية. يبقى الكنائس كذلك، عشان يبقى تريح الطرفين، يبقى فيه الناس كلها تعرف ان فيه مساواة، في عدل قائم بين كل الناس، ما فيش تفرقة ولا محاباة. مسألة التعدي على حمى الشريعة برضو مسائل بتغيظ كثير من المسلمين، مش سلفين بس بقى، يعني هو اللي غيظهم فعلا، غيظ كل الناس يعني، يعني من العلمانيين وغيرهم، ان الشعب ده شعب مسلم متدين، ودي المسألة دي يعني مأرقاهم جدا. يعني ما اي مسلم حتى ولو كان مسلم عاصي او فاسق، وعارف ان ما ينفعش مسلمة تتجوز غير مسلم، ويسمع مثلا واحد غير مسلم او مسؤول مسلم يطلع في التلفزيون يقول لك انا ليه مثلا ما جوزش بنت الواحد نصران، ده مش هيغيظه ويحرق دمه وخليه يبقى فيه ضغينة اكتر واكتر؟ احترموا حدود الشريعة، لان كلام ربنا سبحانه وتعالى تعرفين لو جبنا افسق الناس من المسلمين وقلت له يعني ممكن تلاقيه بيعمل حاجات غلط كتير جدا، لكن عنده خط احمر ما قدرش يتعدى. يعني ممكن تجيب واحد زاني بيزني والعياذ بالله، او سارق تقول له هي السرقه حرام او الزنا حرام، يقول لك لا يا حلال، يقول لك لا يا حرام. طب بتعمل ليه؟ والله ايش تنضحك عليا، نفسه في اسباب اخرى، لكن ما يقدرش يقول لك الحرام حلال، عنده خط احمر. ولما بيتكلموا بقال الله قال الرسول، الناس فيها وازع من ايمان، ما يقدرش يتعدى على الملك سبحانه وتعالى. فدي نقطة لازم تحترم عند المسلمين، عقائد المسلمين تحترم، مش كل من هب ودب يجي ينطح في الإسلام، ينطح في كلام الله وكلام الرسول، واحنا مش هنتهرج، مش هنقعد ساكتين أبدا، اشتمني أنا هتسمع في حقي. لكن تتعدى على حدود الله، على الشريعة، على الله، على الرسول، على الإسلام، مش هسكت، دونه الموت، ده ديني. قال عبد الله بن عمر دينك دينك إنما هو لحمك ودمك، فيش عندنا كمسلمين أغلى من ديننا، ولا حد عنده أغلى حاجة أغلى من دينه، مفيش، سواء بقى سلفي صوفي إخوان أيا كان، كلنا يجمعنا الإسلام، مفيش عندنا أغلى من ثوابت ديننا. مسألة بقى الترشح للرئاسة، ما هي برضو حاجة تغيظ لما يبقوا ناس أقل من 10% في البلد، يعني هيقول لك حرية ومش عارف ايه. انت عارفين اوروبا، انا اذكر لكم بس دول سريعة كده، المواد الدساتير الاولى فيها، المواد الاولى في الدساتير بتاعتها زي ايطاليا والنرويج والنمسا والسويد واليونان، حوالي يمكن 10 دول في اوروبا تنص على ان الدين الرسمي للدولة كذا، النصرانية ومش النصرانية بس، والمذهب كاثوليكا او ارثوذكسي او بروتستانتي، وان دين الملك كذا ومذهبه كذا، يعني مش مجرد النصراني بس، لا ومذهبه بروتستانتي، ما ينفعش يترشح واحد تاني نصراني مذهبه كاثوليكي. يعني شوف نفس بلد الحريات، انت جاي بقى يعني انتم متخيلين، مش مجرد انه يعني ممكن مثلا ايران عملتها خليتها منه، عندهم ان دين الدولة الرسمي الاسلام ومذهبها الشيعة، وان ما ينفعش سني يترشح، خلاص مش دي دول اوروبا اللي بيقولوا دي بلد الحرية والديمقراطية وعايزين نبقى زيهم و بيحترموا دينهم. هناك جاليات مسلمة كتير جدا، في على سبيل المثال مثلا في إيطاليا وفرنسا وأمريكا في جاليات مسلمة كبيرة جدا. فرنسا فيها أكبر جالية مسلمة في أوروبا. يجرؤ واحد يقول أنا هترشح للرئاسة؟ ده يقطعوا الرقبة. طب مش معنى بقى في بلد الإسلام بلد 95% منها مسلم دينها الرسمي الإسلام تقولوا ليه ترشح نصراني ليه؟ طب ما تعملوا زي أوروبا، بلاش الإسلام بخليه على جنب، ما تعملوا زي أوروبا ولا مش عاجبكوا دي. طب لما يطلع تصريح، هو أولا لو ترشح عمره ما هينجح، لأن لا يتصور إن مسلم فيه ذرة من إيمان هيروح يحط صوته لغير مسلم، لا يتصور هذا. خلاص هو تحصل حصل، لكن السؤال مجرد التصريح مش بيصلح حفظة المسلمين ولا ما بيصلحهم شيء؟ يبقى لازم يحترم زي ما قلنا عقائد المسلمين ودين المسلمين، زي ما احنا بنقول نحترم دين النصارى. انا لما اقول مثلا ربنا بيقول في القرآن ان غير المسلم كافر، مش معناها كل ما يقابلني نصراني اقول له انت كافر وداخل النار وابن 66. الاسلام ما قالش كده ابدا، ما قالش كده. ما كانش النبي كل ما يقابل يهودي يقول له انت يهودي وهتخش النار وهتولع، ما بيحصلش. ده في فرق بين ارساء العقيدة والمعاملات. النبي قعد معاهم وكل وشرب وخد منهم واعطلهم، في حياة شغالة، في انسانية قائمة، هو ده الاسلام. يعني انت تخيل مثلا ان الاسلام يكتب الاحسان على الحيوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته. الكلام ده مع الحيوان، والاسلام يهمل الانسان البني ادم؟ مستحيل طبعا. ده تعرفوا ما لو طلبوا الاسلام والله يرتاح، لكن هو خايفين الاسلام ده بعبع هيودون في داهيه، وبعدين الكره اللي جواني. فهذه المسائل لو مشت صح زي ما قلنا كده، انا يقيني هتحل المشكله، مش اي مشاكل خالص، لا مسلم ولا مسيحي. مع الكلام اللي الدكتور محمد قاله، التثبت من الاخبار ومش كل كلام يتقال وبعدين برضه لما تحصل مشكله ما نصرفش من دماغنا كده. الدوله لها سياده، في حكومه وقانون وشرطه يحال اليها تاخد مجراها. مش مثلا زي ما الدكتور محمد قال مثلا دخل واحد قال الكنيسه الاداميه نقوم جارين ونخش، لا، ابسط الامور حتى ولو لم نتثبت، سمعت التليفون او نروح للمسؤولين، يبقى الحكومه هي اللي تتصرف، يبقى في عقلانيه في تعقل في الامر، والا ستؤول الدنيا الى فوضى. انت تخيل مثلا ربنا خلق السماوات سبع والاراضين سبع وقدر فيها اقواتها والافلاك كل ده ماشي بنظام، ما جاش مثلا الشمس مره قالت انا مش هطلع من المشرق، ولا النهارده ما حدش هيشوف شعاع اليوم، ولا القمر مش هطلع يوم 14. الدنيا ماشيه ربنا خلق الارض والكون كله بالنظام. يبقى برضه هذا يلفتنا الى ان تكون حياتنا كذلك تسير بنظام. لو مشت الدنيا بنظام، يعني الفتنه دي لو بمنتهى الهدوء، الواد ده راح لهم للمسلمين في المسجد، خلوا بعضهم واتصلوا بالمسؤولين، كان الامور هدت، او جه مسؤولين يرجعوا، يبقى الامور تمشي بالنظام. لكن بالطريقه دي لا تستقيم الحياه. فنسال الله ان يعني يصلح احوالنا وان يبصرنا بديننا.
وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم اما بعد، فخلصنا مما سمعناه من فضيله الشيخ عاطف وما تقدمنا به أن هناك خلطا بين السماحة في قضية المعاملات وبين التسامح في العقائد. ومن المعلوم أنه لا يوجد ما يسمى في الكون كله بالتسامح في العقائد إلا عندنا ما عندهمش عقيدة، لأن العقائد شيء موجود في القلب، إنما سميت عقيدة من العقد، شيء مربوط لا يمكن التسامح فيه، وإلا ما يكونش اسمه عقيدة، يبقى حاجة أنت شاكك فيها، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. يا ترى الإسلام هو اللي صح ولا المسيحية؟ أول ما تقول الكلمة دي يبقى إيه؟ يبقى ما اسمهاش عقيدة، يبقى أنت أصبحت مش موقن. فما فيش حاجة اسمها تسامح في العقيدة. العقيدة لا، أنا معتقد شيء يبقى أنا معتقد أنه حق، وأن كل ما جاء فيه حق، وأن كل ما قيل في كتابه اللي هو القرآن حق. الله عز وجل قال زي ما سمعنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، دي عقيدة، وهذا لا ينفي التسامح في المعاملة. يبقى نفرق كويس جدا، التسامح إنما يكون في المعاملات، يكون في البر، في الإقساط، في لين الجانب، في حسن المعاملة. وده أمر مأمور به الإنسان عشان غاية أسمى. للأسف كثير من الناس نسي في هذه الأيام في خضم الجدال والصراع والمعارك الفكرية، وانت ليبرالي وانت علماني وانت إسلامي وانت إخوان وانت سلفي، والناس كلها في إطار هذا الكلام نسيوا معنى في غاية الأهمية، بالذات الإسلاميين أو الناس اللي عندهم دين وعايزين ينشروا هذا الدين. نسيوا معنى إن إحنا أصلا مكلفين بدعوة غيرنا. بمعنى إيه؟ أنت مش مكلف إن أنت تنتصر في جدال. يعني أنت دلوقتي اختلفت مع واحد مش مسلم، أو مع مش مسلم مش ملتزم بعيد عن الله عز وجل، إنسان يرتكب المعاصي والذنوب ويفجر والعياذ بالله، لما تيجي تختلف معاه هي قضيتك كلها إن أنت تهزمه، إن أنت تنتصر في الجدال، ولا قضيتك أعلى من كده إنه يهتدي إلى الله عز وجل؟ المسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما قال لأصحابه: إنما بعثتم، بعثتم بقيت الحديث، بعثتم ميسرين لا منفرين، لكن لا معسرين. لكن أنا عايز أقف عند كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم. يعني إيه بعثتم؟ يعني أنتم مكلفين بمسألة، عندكم بعثة، مكلفين بمهمة. هذه المهمة لن يحققها أبدا اللي داخل خناقة. تعال كده شوف إنسان والعياذ بالله ماشي في الشارع، مسلم عاصي ماشي في الشارع يشرب خمر، وتعال تخانق معاه: أنت رجل فاجر وأنت تشرب الخمر، وديله بالبنية في وشه. أنت كده دعوته إلى الله عز وجل. مش معنى قضية أن أنت تغضب لله سبحانه وتعالى أن أنت تنسى قدر مهم جدا من أمور الشريعة، ألا وهي أننا مكلفون، كما قال ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه حينما دخل على رستم قائد الفرس فقال له: إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وهكذا. هذا لابد أن يكون موجود عند المسلم. ما ينفعش إخواننا الملتزمين، إخواننا اللي بيجوا المسجد ويصلوا، إخواننا اللي بيسمعوا الدين وبيسمعوا المحاضرات وبيقرأوا في كتاب الله عز وجل، ما ينفعش يبقى تعامله مع الناس إن هو عايز ينتصر عليهم في خناقة. المسألة مش خناقة يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم مع من آذوه من اليهود، مش هجيب لك، شو أقول لك؟ أشد الناس عداوة، مش هقول لك النصارى، هقول لك اليهود أشد الناس عداوة، كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد وجد جبريل عليه السلام أخبره بمكان السحر الذي سحر به عن طريق مين؟ لبيد بن الأعصم، أو لبيد بن الأعصم نطقان، هذا الرجل اليهودي سحره، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم السحر وفي طلع نخل موجود في مكان ما، وفي حاجة اسمها بئر الروان. وفي المكان ده عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي سحره رجل من يهود، فأخبر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك، فقالت له، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستخرجه؟ طلع بقى السحر ده ويكون دليل إدانة على مين؟ على اليهودي، نقطع رقبته بقى ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمع إخواننا اللي بيتسرعوا في إحراق يعني الفتن، وإنها على طول في ثانية واحدة تبقى خناقة ومصيبة وضرب، ولا أحد يستفيد في النهاية شيئا، بالعكس من ضار بعدها يزداد الأمر ضيق، بعدما ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا من 4 شهور ولا من 3 شهور بحريات وبدعوة وبانطلاق، نبدأ تاني نلاقي ناس طلعوا في التلفزيون، لا هاتولهم أمن الدولة تاني ياخدوهم يريحونا منهم. ليه نوصل لكده؟ شوف سيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت له استخرجه، قال: قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فدفنت. البير خلاص اتسدد بالايه؟ بالسحر اللي جواها، وعافاه الله عز وجل. هنا ده المعنى اللي أنا قلته في أول الكلام، أنه ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما تتثبت منه حتى، شوف للأسف حتى الناس ما تتثبتش، لكن حتى إن تثبت لابد أن نسأل أنفسنا ما المصلحة. نرجع لموضوع المواطنة عشان نستكمل ما بدأناه. فالمواطنة لو هي بالمعنى العام المطلق أنه لا فارق بين مسلم وغير مسلم مطلقا، يبقى كده خلاص سوينا بين الحق والباطل. لكن هناك تفريق في العقائد، هناك إيمان عند من اعتقد عقيدة أن عقيدته هي الحق ما ينفعش يشك فيه، ما ينفعش يسويها لشيء آخر، وإلا ما تبقاش اسمها عقيدة. أما في مجال المعاملات، في مجال التسامح فيما هو متعدي، زي ما قلنا هذا هو محل المواطنة إنجاز التعبير. هو فعلا مواطن هذا الرجل النصراني القبطي اليهودي، لو في يهودي في مصر، أظن أن في تعداد اليهود في مصر، اليهود المصريين أظن 5000 يهودي موجودين عايشين في مصر، يهود مصريين. هذا مواطن له حقوق، معاهد ذمي، ولو أنهم بيزعلوا من الكلمة دي، يجي يقول لك ما تقولش أهل الذمة، معناها كلمة مش وحشة خالص والله، كلمة شريفة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا عهد الله وذمة رسوله. وابن تيمية رحمه الله تعالى لما أثر التتر بعضا من المسلمين وبعضا من أهل الكتاب من أهل الذمة، أثرهم التتر، فدخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتفاوض لكي يخرجهم، فأذن له التتر أن يخرج أسرى المسلمين. قالوا خلاص هنطلع لك أسرى المسلمين، لكن سيب لنا اليهود والنصارى مش هنطلعهم لك. فقال شيخ الإسلام تيمية، نسمع شوف معنى الكلمة وشرفها، قال لا ندع أحدا من أهل ذمتنا ولا من أهل ملتنا، أو من أهل ملتنا ولا من أهل ذمتنا. بمعنى إيه؟ عارف لما تقول لك أنت يعني تيجي تقول لي مثلا أنت بتجيبش الفلوس اللي عليك ليه يا دكتور محمد، أقول لك دي إيه؟ دي في ذمتي. يعني إيه؟ يعني أنا أضمنها لك، وأنا عندي ذمة يبقى أنا إيه؟ هرجعها، ما عنديش ذمة خلاص. فكلمة ذمة دي ليست كلمة سيئة، لكن للأسف من شدة الشحن والتوتر لا ما تقولوش أهل ذمة، إحنا مواطنين، كأنها حاجة سيئة أو حاجة بتقلل من قدر. أبدا، ده للأهل الذمة حقوقا. ولقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهذا حديث صحيح البخاري، خيل مفاجآت والله، هذه الأحاديث مفاجآت للكثيرين الذين لا يريدون إلا الصراع، مش عايز إلا الخناق، مش عايز يتعايش. لما يسمع أن عمر بن الخطاب قتل على يد من؟ أبو لؤلؤ المجوسي. على الراجح من أقوال أهل العلم أن المجوس يعد من أهل الذم، وذهب الجمهور إلى أنهم يؤخذ منهم جزية. تعرفين الجزية ما تؤخذش من المشرك، تمام؟ كثير من أهل العلم ألحق المجوس بأهل الذمة وقالوا خلاص دول كمان ياخدوا منهم جزية، لأن شوف العلماء ذكروا إيه في كتبهم، لأن هناك شبهة كتاب عندهم كده، كتاب قديم كده، وبعض العلماء ألحقوهم بأهل الذمة، والبعض قالوا لا مشركين وما يأخذش منهم جزية، مش دي مشكلتنا. إنما قتل على يد ذمي كان موجود في بلاد المسلمين، ها، وهو ليس مسلم، مجوسي، ومع ذلك عمر بن الخطاب وهو يلفظ أنفاسه الأخير قال إيه؟ أوصي الخليفة من بعدي خيرا بأهل الذم، أوصي الخليفة من بعدي خيرا بأهل الذم. تخيل وهو بيموت بيقول إيه؟ يقول يوفي إليهم عهده ويقاتل من وراءه ولا يكلفهم فوق طاقتهم. وحش الكلام ده، حقوق اهي، مش كلمة سيئة لا سمح الله، اهل ذمة يعني ياخد على دماغه، لا ابدا. ده قال له ايه؟ ده وهو بيموت بيلفظ انفاسه، وفي الصحيح البخاري مش جايبينها من عندنا، يقول اوصي الخليفة من بعدي خيرا باهل الذمة، يوفي اليهم عهدهم، يعاهدهم على حاجة يأديها، ويقاتل من وراءهم يحميهم لانهم ذمة في ذمتي، ها، ولا ينتقص منهم شيئا. فحديث أخرى كثيرة جدا زي ما سمعنا عهد النبي صلى الله عليه وسلم للنصارى نجران، ولا ينتقص منهم شيئا. ألا ليه نكره هذه الكلمات الشريفة؟ ليه نقعد نبدلها بأسماء مواطنة ومش مواطنة؟ ماشي، لكن كما قلنا لا نقبلها بعبدها، لابد أن نفصل. مواطنة ليست مطلقة، هناك فارق بين المسلم والكافر. وأنا ضربت مثاله، لو حد يجرؤ أن يقول أن المسلم والنصراني سواء في الزواج، لازم نعدل. مواطنة، مواطن له حقوق، يجي لبنتك يتقدم، ما ينفعش تقوله مش عشان دينه، ممكن تقوله بقى عشان أسباب تانية، لكن عشان دينه مختلف ما تكوزش بنتك، هي دي المواطنة لو هي بإطلاق. لكن بغير إطلاق ما أهلا وسهلا، ما فيش مشكلة، لو برابط أو بضابط الشرع، بمعنى إن الأمور التي جعلها الشارع، جعلها ديننا أمرا خاصا بالمسلمين، ما ينفعش أبدا نقول مثلا كل ما نبني جامع هنبني قصاده كنيسة، حتى عقلا هل ده يستقيم؟ العدد حتى هل هو متساوي؟ يعني احنا دلوقتي لما نقول مثلا ان مصر فيها 95% 90% اعلى نسبة يا سيدي 90% مسلمين والباقي نصارى، هبني الجمعية الشرعية لازم ابني قدامها قدها كنيسة؟ ازاي؟ ازاي؟ هبني زاوية ابني قصادها زاوية نعملها كنيسة؟ هذا لا يستقيم عقلا اصلا. دي ديار اسلام ولا ديار ايه؟ ما هو لازم نسأل نفسنا هذا السؤال. سيبك بقى من موضوع ضيوف ومش ضيوف، اوعى تظن ابدا هذا. المسلمون المصريون أقباط، عارف يعني أقباط؟ يعني مصريين، لأن قبطي يعني مصري. وأنا قلت الكلام ده قبل كده، السيدة ماريا القبطية كانت مسلمة، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفضلت لغاية آخر يوم في حياتها اسمها ماريا الإيه؟ القبطية. ما تشالش من عليها اللفظ ده، ليه؟ لأن هو لفظ مصري، فنحن أسلمنا. المصريون كانوا وإلا يعني الأربعين ألف زي ما قلت لكم نسبة بسيطة جدا، الأربعين ألف اللي كانوا في جيش عمرو بن العاص ودخلوا مصر تكسروا بهذه الطريقة، وأصبحوا دلوقتي 70 مليون ولا 75 مليون. واللي كانوا أيامها خلي بالك 2000 ألف، تعداد أهل مصر اللي كانوا نصارى ساعتها 2 مليون، ما زالوش ما بيخلفوش، كل زيادة يعني في 1400 سنة الضعف مرتين مثلا. أما المسلمين 40 ألف اتحولوا بقدرة قادر لقادر لسبعين مليون، كلام حتى ذهنيا وعقليا مستحيل. فنحن لسنا غزاة ولم ندخل هذا البلد من بلد آخر، نحن مصريون، نحن مصريون لسنا ضيوفا. فهؤلاء هذه دولة مسلمة، وهذه الدولة المسلمة تكفل بدينها وبإسلامها كما قلت أعظم الحقوق التي لم يجعلها دين آخر. أنت تعرفوا أن في كتب أهل الكتاب أن المسيح عليه السلام، المسيح عليه السلام دفع الجزية للرومان، مسيح دفع الجزية، ومش بس كده، هل تركه الرومان يتعبد بعقيدته؟ فهم بيعتقدوا أنهم صلبوه، احنا بنقول لا ما صلبش جيش أبيه، لكن لا ننفي أنه حاولوا صلبه، صح؟ حاولوا، الله عز وجل نجاه ورفعه إليه، لكن حصل إيذاء، حصل استضعاف، حصل نوع من أنواع الإكراه، الإكراه على دين تاني، واخد بالك؟ أما في ديننا الآية كلنا حافظينها بنقول إيه؟ لا إكراه في الدين. وناس تانية تقول لك لا ما أنتوا أجبرتهم على الإسلام عشان الجزية. تعرف الجزية كم في السنة؟ عارف الجزية بتأخذ من مين؟ الزكاة مثلا، عندك زكاة ولادك لزوجة مثلا سابقة، أو أي حد مثلا طفل صغير ورث مال عليه أنه يدفع زكاة من هذا المال، مش كده؟ الطفل، المرأة، المجنون، غير العاقل، غير البالغ، الكل عليه زكاة. أنت تعلم أن الجزية لا تفرض إلا على الرجال القادرين من أهل الكتاب؟ وكلنا حافظين أثر عمر بن الخطاب لما رأى يهوديا يتسول بعمل يشحت، فقال له لما تسأل الناس؟ فقال لما ده الأمر بهذه الطريقة كده، فالرجل يعني رجل عجوز جدا وعمل إيه يسأل الناس، فقال لما تسأل؟ فقال أسأل للجزية والحاجة والسن، أنا بسأل عشان عايز أدفع الجزية. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا من المساكين، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه، وقال ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته وإيه ونخذله في هرمه. إنما الرجل العجوز المسلم اللي عنده فلوس بيدفع الزكاة ولا ما بيدفعهاش؟ بيدفع. ما يدفعهاش لو ما عندوش، وكذلك غير المسلم لو ما عندوش مش هيدفع. فمحدش يجي يقول لا أصل هم أسلموا عشان الجزية، أربع دراهم ولا أربع دنانير كل سنة هي دي اللي هتعجزوا يعني، ولو مش معاه مش هياخدوها منه أصلا. فلابد أن نعلم جيدا أن قضية التسامح وقضية العدل وقضية البر والإقساط هذه أمور نفعلها زي ما فضل الشيخ عاطف قال أنها نفعلها تعبدا لله عز وجل، وليست المواطنة تعني التساوي في العقائد. لا، كل واحد له عقيدته، لكم دينكم ولي دين. وقضية كفار ولا مش كفار، احنا مش ماشيين في الشارع نقول دول كفار ودول مسلمين، احنا ماشيين بنعامل بنبر بنقصد، لكن ما في عقيدتنا ما في قرآننا ما في ديننا لا نتنازل عنه، لا نتنازل عنه، وولاؤنا لديننا أولا ثم بعد ذلك لأوطاننا، مش العكس. المواطنة برضو من ضمن معانيها بعض العلماء يقولك أن الولاء والانتماء يكون للوطن أولا. وأنا ضربت لكم مثال أيام بداية الكلام في الموضوع ده وقلنا ماذا لو أن الإنسان مننا طلب يقول له يا ترى أنت انتماءك كان لموسى ولا لفرعون؟ المسلم هيقول إيه في القصة اللي عندنا في القرآن؟ لموسى. طب ده فرعون مصري، طب فين الولاء للأرض؟ فين الوطنية؟ لا، المقدم الولاء للدين ثم بعد كده الولاء للأرض. فلو أن الوطنية تعني ترك الانتماء الديني فهذا أمر غير مطروح، لكن الانتماء يكون للدين ثم للوطن. حاضر. يبقى فهمنا هذا الكلام، مسألة المواطنة مقبول منها البر الإقساط حسن المعاملة ما جاء في ديننا، أما ما زاد على ذلك فنقول لكم دينكم ولي دين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.